قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكثبان وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن لا يحرمنا من هذه المجالس، وأن يجعلها زادا لنا إلى لقاء ربنا سبحانه وتعالى. ثم نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر بن أبي عاصم رحمه الله تعالى، قال في باب القدر والرضا به، أو باب ذكر القدر والرضا به من كتابه السنة: حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك الرضا بالقضاء. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو: وأسألك الرضا بالقدر. حدثنا زكريا بن صبيح قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بشهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر كله. الحديث الأول حديث عمار بن ياسر، وله طرق بها يصح، وهو سؤال النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه الرضا بالقدر. والإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان كما تقدم، فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه كله من رب العزة أو من عند رب العزة جل وعلا. وأما مرتبة الرضا فهذه أعلى مرتبة من مجرد الإيمان، فالرضا بالقدر وأن يحب ذلك بعد أن يسلم إيمانا وتصديقا وقبولا، أن يحب كل ما جاء من الله عز وجل، ويرضى عن الله عز وجل في كل ما قدره له، وإن كان مما يسيء أحيانا أو يؤذي أحيانا. فالذي يصاب بمرض أو بفقر أو بفقد ولد أو غير ذلك من هذه المصائب التي قدرها الله عز وجل على خلقه، يجب على الإنسان أن يؤمن بأن ذلك كله من الله عز وجل، أما أن يرضى عن الله عز وجل بهذه الألوان والأنواع مما قدره عليه من المصائب، هذه مرتبة عالية، وهي أنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصابه هو خير له مما حفظ منه ودفع عنه. فأن يصاب بمرض أهون عليه من أن يصاب ببدعة وأمر في دينه، أن يصاب بفقد ولد أهون عنده من أن يصاب بفقد عبادة وطاعة كان يؤديها لله عز وجل، أن يصاب بخسارة مال أهون عنده من أن يصاب بخسارة في دينه. فمن هنا يأتي الرضا عن الله عز وجل وعن كل ما قدره الله عز وجل عليه، خاصة من أنواع الابتلاءات ومن أنواع الأشياء التي يتأذى بها الأحياء. وهذه كما قلنا مرتبة عالية، وهي مرتبة الرضا عن قدر الله عز وجل، مما يحبه المرء ومما لا يحبه المرء. فلو أن إنسانا كما ضربنا بعض الأمثلة أصيب بمصائب دنيوية فرضي عن الله عز وجل إذ لم تكن مصائب دينية، فهذه مرتبة عالية. فالرضا بالقدر المقدور الذي كتبه الله عز وجل على الإنسان أمر كان يسأله نبينا صلى الله عليه وسلم رب العزة جل وعلا: وأسألك الرضا بالقدر، أو الرضا بالقضاء، أي مما قدره الله عز وجل أو قضاه الله عز وجل عليه من أنواع الابتلاءات. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء، وكان في كل ذلك يحزن ويأسف ويبكي، لكنه يرضى عن الله عز وجل. ولذلك كان يكرر هذا الدعاء: أسألك الرضا بالقضاء، أو أسألك الرضا بالقدر. قال حدثنا، طيب الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه، الحديث في إسناده شريك وهو ابن عبد الله بن أبي نمر، وفي حفظه ضعف إلا أن له شواهد وطرق أخرى تشهد لهذا المعنى، وهو: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله بعثه الله عز وجل بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. وهذه الأربعة مذكورة في الحديث الشهير، حديث جبريل الذي رواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ورواه أبو هريرة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن العبد لا يكون مؤمنا إلا بإيمانه بهذه الأربع. والشاهد منها أو من هذا الحديث هو الأمر الأخير المذكور فيه، وهو: ويؤمن بالقدر كله. الإيمان هو التصديق، وأن كل ذلك من الله عز وجل، والقدر كله مما قدره الله عز وجل في الكون، وأنه كله من الله سبحانه وتعالى، سواء كان خيرا أو شرا، نفعا أو ضرا، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل من صيغ العموم شيء نكرة تفيد العموم، دليل على أن كل ما يطلق عليه شيء فهو داخل في عموم قدر الله عز وجل، ولا يستثنى من ذلك إلا ذات الله جل وعلا وصفاته، فأما ما عدا ذلك فكلها داخلة في ما قدره فأوجده وخلقه ويسره وجعله على صورته التي أرادها الله عز وجل. يؤمن بالقدر كله، وأن تؤمن بالقدر كله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. آمنت بالقدر كله، حلوه ومره، خيره وشره، كله من عند الله عز وجل. فهذه الأربع التي منها هذا الأصل من أصول الإيمان هو الإيمان بالقدر. لا يكون العبد مؤمنا إلا بإيمانه بهذه الأربعة. وليس هذا على سبيل الحصر، فهناك أمور أخرى مذكورة في أحاديث أخرى وفي غيرها من الآيات القرآنية والأحاديث أنه لا يصح إيمان المرء إلا بها، لكنه يذكر ما يناسب الباب وما يناسب الترجمة من الأحاديث. قال: حدثنا عمر بن الخطاب ومحمد بن إدريس، وهو أبو حاتم، قال: حدثنا حماد بن مالك الأشجعي من أهل دمشق من أهل حرستا، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبيد العنسي، قال: حدثني أبي، وهو أبوه مجهولان، قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من جاء بثلاث ولم يأت بالرابعة فليس بمؤمن. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مبعوث من بعد الموت ويؤمن بالقدر خيره وشره. حديث الإسناد ضعيف كما قلنا، أو ضعيف جدا لجهالة إسماعيل وأبيه، لكن المعنى صحيح كما تقدم. قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا أبو مالك حماد بن مالك من أهل حرستا، قال: حدثنا إسماعيل بن حماد العنسي عن أبيه، في بعض النسخ القديمة العبسي، عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبيد وابن نفيع، ذكر عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهذه سلسلة حسنة، إسناد حسن. عن عمرو بن العاص أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم، ولن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. إسناد حسن، وهو معنى مذكور في الأحاديث السابقة. قال: حدثنا يعقوب بن حميد وهو ابن كاسب، قال: حدثنا ابن أبي حازم وأنس بن عياض عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فهنا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو، والسابق من مسند عمرو بن العاص رضي الله عنهم. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثنا الحسين بن الأسود، قال: حدثنا عمرو العنقزي، قال: حدثنا عبد الأعلى مولى بني زهرة، وهو ضعيف جدا، عن الشعبي أنه قال: أتينا عدي بن حاتم رضي الله عنه فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم عليه، فقال: يا عدي بن حاتم، يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله، وتشهد أني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. هذا إسناد ضعيف جدا. العنقزي:
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لأسلم عليه. الزيادة دي مش موجودة عندك؟ هي موجودة في سنن ابن ماجه. ما عندك؟ ماشي، مش لازم سلم. هي موجودة في الرواية عند ابن ماجه. طيب. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يلبث مؤمنا أحقابا وأحقابا ثم يموت والله تعالى عليه ساخط، وأن العبد يلبث كافرا أحقابا أحقابا ثم يموت والله تعالى عنه راض. الإسناد ضعيف، فيه سلسلة ضعف، سعيد بن أبي هلال فيه اختلط، وعبد الملك بن عبد الله وعيسى بن هلال الصدفي مجهولان، لكن المعنى صحيح في حديث ابن مسعود الشهير، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث، فالمعنى معروف في الصحيحين وغيرهما، وهو أن الرجل يبقى من حياته دهرا طويلا على الكفر ثم يكون مكتوبا من أهل الجنة فيسلم ويحسن إسلامه في آخر حياته ليموت على الإسلام ويكون من أهل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الإيمان والإسلام دهرا من عمره وهو مكتوب من أهل النار وله سريرة سوء عياذا بالله، فتغلب عليه هذه السريرة في آخر عمره فيرجع إلى الكفر أو يظهر منه ما يحكم عليه به بالكفر فيموت على ذلك ويكون من أهل النار عياذا بالله. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالخواتيم، ولذلك لا نشهد على أحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار وهو حي، وهو حي. أما بعد موته منهم من قال يشهد له إذا علم أنه مات على التوحيد وكان آخر كلامه لا إله إلا الله أو آخر كلامه لا إله إلا الله، ومنهم من قال يترك على العموم، يقال أهل لا إله إلا الله على سبيل العموم من أهل الجنة، أهل الإسلام جميعا من أهل الجنة، لكن التعيين لا بد فيه من نص في القرآن أو في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهما السلام. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى النبي عليه السلام قال يا ربي أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله تعالى آدم عليه السلام فقال أنت آدم الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله تعالى فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال له آدم ومن أنت، قال أنا موسى، قال أنت نبي بني إسرائيل، أنت الذي كلمك ربك من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال فما وجدت ذلك في كتاب الله تعالى أن ذلك كائن قبل أن أخلق، قال نعم، أن ذلك كائن من قبل أن أخلق، قال نعم، قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى في القضاء قبلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام، آدم الفاعل، فحج آدم موسى أي أقام عليه الحجة وغلبه بحجته. الحديث في الصحيحين. وعن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم طرق، وعن أبي سعيد الخدري وجندب وأبي موسى وعن أبي هريرة طرق. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقي آدم موسى عليهما السلام فقال: أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه؟ قال: نعم. قال: فلم تجد فيما أنزل الله تعالى عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها؟ قال: نعم. فخصم آدم موسى، خصمه أي حاجه وغلبه في هذه الخصومة. حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان يعني الأعمش، معتمر بن سليمان عن سليمان بن بلال أبيه عن سليمان بن مهران يعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال: فقال آدم: وأنت الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: فحج آدم موسى عليهما السلام. حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن الزهري من طرق عن أبي هريرة. حميد بن عبد الرحمن وأبو سلمة والأعرج وعمر بن الحكم ابن ثوبان. نعم. من طرق أبي هريرة عندك عنه؟ طيب. ورواه أيضا عن أبي هريرة بن سيرين والأعرج ويزيد بن هرمز وطاووس وهمام بن منبه. ولأبي سلمة عن أبي هريرة وجوه، وكذلك لأبي صالح والأعرج أيضا وجوه، وفي كل خبر منها لفظ ليس في الآخر. حدثنا أبو موسى ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد موقوف. حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فعلت الذي فعلت فأخرجت ذريتك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وآتاك التوراة؟ قال: فأنا أقدم أم الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام. حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو الحباب خالد بن الحباب البصري قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فحج آدم موسى. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وابن عينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال له موسى: أنت أبونا الذي أخرجتنا وأحرمتنا؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكتب لك التوراة بيده، فلم تلومني على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى يعني أن آدم حج موسى. حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى. حدثنا العباس بن الوليد النارسي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت صالح بن أبي الأخضر يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتج آدم وموسى. حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا وهبان قال حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ما تزهقوش من الأسانيد والإمام يعني يكاد يستوعب طرق هذا الحديث عن أبي هريرة وغيره. نسمع أسماء حلوة يعني. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو مسعود الجحدري نعم أبو مسعود ابن مسعود أنت سمعك حوالي شوية. قال حدثنا أبو مسعود الجحدري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عمر بن سعيد عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما السلام. حدثنا ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدروردي عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا شبابه عن ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا ابن كاسب قال حدثنا أنس بن عياض وابن فليح قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا ابن مسكين قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري عن عوف بن أبي جميل الأعرابي عن محمد وابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى. حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى. وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى. الحمد لله. هذا حديث أبي هريرة له طرق كثيرة يكاد يكون المصنف رحمه الله قد جمعها. وقبله حديث من؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحديث جندب وحديث أبي سعيد هذا موقوف وحديث ماشي حديث من؟ أبي هريرة وأبي هريرة وذكر أبو سعيد وجندب وأبي موسى وابن عمر وعمر. هذا الحديث الذي ربما يستشكله كثير من الناس احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. أول ما يعترض عليه طبعا المعتزلة والعقلانيون يقول لك أين لقي آدم موسى وبينهما قرون؟ آدم مات من قرون ملهاش عدد وبعد منه جاء موسى، أين التقيا؟ فبعقلهم يلغون مثل هذا الحديث الذي باتفاق الأمة حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وموقف المسلم من قول الله وقول رسوله أن يقول سمعنا وأطعنا، يقبل ويسلم، ولو استشكل بعقله يلغي عقله، لأن العقل عند النقل لابد أن يكون بمثابة العامي المقلد الذي يتبع العالم المجتهد. فإذا قال العالم المجتهد للعمي المقلد افعل ولا تفعل، ليس له أن يقول لماذا أفعل ولماذا لا أفعل، لأنه لن يستطيع أن يفهم ما يقوله له. فالعقل إذا عارض النقل بمثابة هذا العمي المقلد الذي يعترض على الإمام المجتهد الذي يفتي الناس ويعملون بفتواه، أي إنسان عاقل يقول أنت لست مؤدبا ولا تعرف للعلم قدرا ولا تعرف للمناصب منزلة ومكانة، بل ولا تعرف عقلك أصلا حيث لم تقبل قول العالم وأنت لا تفهم ما يقول. فأول شيء إذا صح الحديث نقول صح الحديث وهو على ظاهره كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يعزب عن قدرة رب العزة جل وعلا أن يحيي آدم وموسى ليلتقي ويكلم كل منهما صاحبه كلاما حقيقيا وجها مواجهة؟ هذا يصعب على الله عز وجل؟ لا يصعب. فإذا كان موسى طلب هذا الطلب من رب العزة جل وعلا وقال أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه، فأجابه الله عز وجل فأراه آدم فالتقيا واحتجا، أي أتى كل واحد منهما بحجته على صاحبه ليخطئه. فسأل موسى عليه السلام آدم أسئلة يعرف إجابتها ليقرر ويثبت له منزلته عند الله عز وجل. خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، كل هذه الفضائل، ثم بعد ذلك تخرجنا ونفسك من الجنة فتشقينا؟ يعني يقرره أولا بنعمة الله عز وجل عليه، ثم يعاتبه على ذنب كان سبب خروجهم من الجنة. ومعلوم أن آدم عليه السلام قبل أن يخلقه الله عز وجل أخبر أنه سيخلقه للأرض. آدم خلق للجنة أو للأرض، للسماء أو للأرض؟ للأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، وهنا خطأ يخطئه كثير من الناس، خليفة يقولون خليفة الله، يقولون خليفة الله في الأرض الإنسان، هذا كلمة خطأ. الخليفة الذي يخلف من تقدمه ومن سبقه ومن ترك له المكان، فهذا لا يجوز. فالله عز وجل خليفة كل إنسان على نفسه وأهله وماله، لكن خليفة بمعنى أنهم خلائف يخلف بعضهم بعضا. إني جعل في الأرض خليفة، آدم أو بني آدم خلفوا من تقدمهم من الأمم التي كانت قبلهم، أو جاعلهم خلائف يخلف بعضهم بعضا. فالله عز وجل خلق آدم للأرض، لعمارة الأرض. وقدر عليه القدر السابق الذي لما خلق القلم قال له اكتب مقادير كل شيء، فكتب أنه يخلق آدم وحياء ويخرج من ذريتهما بنين وبنات ويعمرون الأرض، وأن آدم وحواء يسكنهما الجنة، وأن آدم وحواء يأكلان من الشجرة، وأن آدم وحواء يهبطان إلى الأرض،
وأن الله عز وجل غضب من هذه المعصية، ثم إنهما أسف وتاب إلى الله عز وجل فتاب الله عز وجل عليهما. الشاهد أن موسى عليه السلام قرر آدم بمكانته ومنزلته من رب العزة جل وعلا وبفضل الله عز وجل عليه. خلقك الله بيده، وهذه من الأشياء التي الله عز وجل باشرها بيده سبحانه وتعالى. خلق آدم بيده، كما أنه كتب التوراة بيده، التوراة التي هي وحي الله عز وجل لموسى عليه السلام. قال خلقك الله بيده تشريفا لك، وأسجد لك الملائكة. لا سجود عبادة لآدم، وإنما سجود عبادة لله عز وجل بطاعة أمره وامتثال أمره تعظيما لآدم عليه السلام، وهذا تشريف له. إذا كانت الملائكة التي لا تعصي الله عز وجل ما أمرها وتفعل ما تؤمر سجدت لك، فهذا تشريف لك. وعلمك أسماء كل شيء والملائكة لم تعلمها، أنبئوني بأسماء هؤلاء فلم تعرف الملائكة، يا آدم أنبئهم فأنبأهم، ففضلك على الملائكة في هذا العلم. كل هذه الفضائل وكل هذه النعم وكل هذه المكانة والشرف العالي تأتي بعد ذلك وتعصي أمر ربك، ولا تقرب هذه الشجرة فتعصي أمر ربك أنت وحواء لتأكل منها فتشقى في الدنيا بالإهباط والنزول بعد أن كنت في الجنة. والأصل في الجنة أنها جنة الخلود، لأن بعض الناس أيضا يفسر يقول الجنة اللي يدخل الجنة ما يخرجش منها، مش كده ولا إيه؟ لكن كان دخول آدم الأولي لم يكن دخول الثواب والجزاء، وإنما كان دخول الاختبار. برضو يقول لك الجنة ليست دار ابتلاء ولا اختبار، ليست دار ابتلاء ولا اختبار بعد الثواب وبعد المقام الخلود الأبدي، أما قبل ذلك فهذا آدم أسكنه الله عز وجل إياها ليختبره ويبتليه. كلا منها حيث شئتما رغد ولا تقربا هذه الشجرة. فما كان من إبليس العدو الذي توعد منذ أن خلق الله عز وجل آدم وأمره بالسجود مع الملائكة فأبى واستكبر وقال أنا خير منه خلقتني من نار، منذ تلك الساعة وهو يقول لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، وهو يمكر ويحيق بالمكر السيء حتى كان سبب إهباط آدم وحواء من الجنة. بعض الناس يقول لك إزاي أصلا وإبليس طريد ملعون لا يدخل الجنة، كيف وسوس لآدم وحواء وهما في الجنة وهم محرم عليه دخول الجنة؟ طبعا الإسرائيليين بدأوا يخترعوا أشياء علشان إيه يحتال، يقول إيه دخل إبليس في جوف حية فدخلت الحية الجنة، هتحتال يعني تحتال على رب العزة وتدخل في إيه أو يدخل الإبليس في الحية علشان يوسوس لآدم. لا بس نعم، والحية هتدخل الجنة، ممكن حية طيبة يعني. المشكلة أن لما يعمل الإنسان عقله يأتي بالعجائب، وحينما يعترض على أخبار الله عز وجل بعقله يأتي بالعجائب التي يضحك منها الصبيان. طيب هو صعب جدا أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي إبليس ما كان معه من قوة البلاغ والكلام والوسوسة بحيث أنه يوسوس لآدم وهو خارج الجنة، أو يدخل الجنة لا على سبيل النعيم والجزاء والثواب، إنما يدخل أيضا على سبيل الابتلاء والاختبار، فيوسوس لآدم وحواء ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون، وما زال حتى أكلا من الشجرة. فموسى يقول له يعني في بعض الروايات خيبتنا ونفسك وأخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني ما حملك على هذا؟ كيف تفعل ذلك ورب العزة جل وعلا نهاك؟ موسى عليه الصلاة والسلام يعاتب آدم ويلوم آدم الذي كان سبب إهباطنا وإخراجنا من الجنة. احنا ما دخلناش الجنة لكن إن شاء الله ندخل صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول لك: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. حي على جنات عدن هي منزلتنا الأولى اللي كان ربنا أنزل آدم فيها وإن شاء الله نعود إليها، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فآدم عليه السلام سكن الجنة وحواء أخرجها من ظهره وأسكنهما الجنة وعاشا فيها منعمين، وهذا لا يرضي إبليس الذي كان أول من عصى أمر الله عز وجل كبرا وحسدا، تكبر على أمر الله عز وجل وحسد آدم على هذه المنزلة، فبدأ يحارب آدم حتى وسوس إليهما فأكلا من الشجرة فأهبطا إلى الأرض وجعل يخصفان عليهما من ورق الجنة. لما انكشفت سوءاتهما بسبب المعصية فموسى عليه السلام يقول له: يعني أخرجتنا من الجنة وخيبتنا وضيعتنا وأشقيتنا. لكن آدم عليه السلام، آدم عليه السلام وحواء تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل وطلب من الله عز وجل أن يغفر لهما، فغفر الله عز وجل لهما. لكن القضية هنا في سياق هذا الحديث والاحتجاج بالقدر. قدر الله عز وجل على آدم وحواء أن يعيش على الأرض، ولا بد أن تكون هناك أسباب لإهباطهما إلى الأرض. السبب هو أن يعصيا الله عز وجل في هذا الأمر حيث نهاهما عن الأكل من الشجرة، فقدر عليهما الأكل من الشجرة، وقدر عليهما أن يوسوس لهما إبليس، وقدر عليهما أن يهبطا إلى الأرض لأنهما للأرض خلقا، كما سئل الحسن البصري: آدم خلق للأرض أم للجنة؟ قلبا للأرض، يعني خلق لإعمار الأرض ولم يخلق لإعمار الجنة. لكن كانت الجنة بداية على سبيل الابتلاء، فقدر الله عز وجل عليه هذه المصيبة، فالهبوط من النعيم والجنة والسعادة ويأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويمرح ما شاء في الجنة إلى الأرض التي يجوع فيها والجنة لا يجوع فيها، والأرض يعرى فيها والجنة لا يعرى فيها، والأرض يظمأ فيها والجنة لا يظمأ فيها، والأرض يشقى ويتعب فيها والجنة لا شقاء ولا تعب فيها. مصيبة، أي مصيبة، نزل من أرض، نزل من دار لا جوع ولا عري ولا تعب إلى دار فيها الشقاء والتعب والهم والغم والنكد والمرض والخوف والعري والجوع والحر والبرد، فكانت مصيبة. فابتلاه الله عز وجل بهذه المصيبة. المصيبة أولا أنه عصى التي هي سبب المصيبة، الثانية التي هي الإهباط إلى الأرض. موسى عليه السلام عاتب آدم عليه السلام على الإهباط وعلى المعصية: كيف عصيت أمر ربك فأكلت من الشجرة التي نهاك عنها، وكيف فعلت ذلك وأهبطتنا وخيبتنا وأشقيتنا فكنا من أهل الأرض. فذكره آدم عليه السلام بأنه أصيب بهذه المصيبة والبلية، ولنا أن نحتج بالقدر على المصائب. فآدم عليه السلام لم يقل: كتب الله عز وجل علي المعصية، فلم يستدل بالقدر على المعصية، على الخطأ، على الخطيئة، إنما استدل بالقدر على المصيبة على البلوى التي ألمت به، فيجوز لنا أن نحتج بالقدر على المصائب ولا نحتج بالقدر على المعائب. ما ينفعش واحد عصى الله عز وجل تقول له اتق الله، كيف تعصي الله عز وجل؟ ليس لك أن تقول ربنا كتبها علي، ربنا كتبها علي. ليس لك أن تحتج بالقدر وبالكتابة على معصية. لكن لو أصبت بمرض، ولو أصبت بخسارة في التجارة، فقال لك إنسان كيف تخسر في التجارة؟ لك أن تقول الابتلاء، ابتلاني الله عز وجل. فهذه المصيبة والابتلاءات لك أن تحتج بالقدر عليها. أما المعاصي والزلات والمنكرات ليس لك أن تحتج بالقدر عليها. فآدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة ولم يحتج بالقدر على المعصية، ومن هنا كانت الغلبة له. فحج آدم وموسى أي غلبه وأقام عليه الحجة لما قال له هل قرأت في التوراة أن الله كتب ذلك علي، وهو أني أهبط إلى الأرض أو أهبط إلى الأرض أو أكون من أهل الأرض، هل وجدت ذلك؟ وهل قرأت ذلك في الكتاب الأول أنه مكتوب علي أن أهبط إلى الأرض؟ فحج آدم موسى. لكن الإشكال كيف لموسى أن يعاتب آدم عليه السلام على مصيبة؟ موسى لم يعاتب آدم على مصيبة، إنما عاتبه على المعصية. كيف أكلت من الشجرة وأهبطنا إلى الأرض؟ وليس لأحد أن يلوم إنسانا على معصية بعد أن يكون تاب منها، لكن إذا كان ملابسا لها، قائما عليها، مستمرا عليها، لك أن تلومه. كيف لا تصلي الصلاة؟ كيف لا تصوم رمضان؟ كيف تشرب المخدرات؟ كيف تأكل الربا؟ كيف تحمل ذوي الإرث، تمنع ذوي الإرث إرثاهم؟ لكن لو أنه كان تاركا للصلاة فتاب، كان شاربا المسكرات فتاب، كان مفطرا في رمضان فتاب، كان أكل الميراث ثم رد لأصحاب المواريث حقوقهم، ليس لك أن تقول مش أنت اللي كنت تارك للصلاة، اللي كنت تفطر في رمضان، اللي كنت تأكل الربا؟ هذا لا يجوز لك. فلا يجوز لأحد أن يعاتب إنسانا على معصية تاب منها، لكن لك، بل يجب عليك أن تعاتبه وتعنفه وتزجره عن معصية هو قائم عليها، مداوم عليها. فموسى عليه الصلاة والسلام إما أن يكون لام آدم على المصيبة، أو عاتبه على معصية وقد تاب منها، وكلا الأمرين لا يجوز له ذلك. فلذلك كانت الغلبة لآدم على موسى عليهما الصلاة والسلام. الشاهد من القصة كلها هو إثبات أن الله عز وجل قدر لآدم أن يكون من أهل الأرض، وهيأ وقدر الأسباب التي تؤدي به إلى أن يكون من أهل الأرض. وأيضا الإشارة إلى ذكر الاحتجاج بالقدر على المصيبة وعدم الاحتجاج بالقدر على المعصية، كما فعل موسى حينما لام آدم عليه السلام على هذه المعصية التي تاب منها، أو المصيبة التي ابتلي بها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو بكر أحمد بن أبي عاصم رحمه الله تعالى: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تعملون في أمر قد فرغ منه. حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت عملنا هذا على أمر قد فرغ منه أم على أمر نستقبله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل على أمر قد فرغ منه. قال عمر: ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، لا ينال إلا بعمل. فقال عمر: إذن نجتهد.
الحديث فيه بقية وهو يدلس للتسوية، وابن المسيب الظاهر أنه لم يسمع عمر رضي الله عنه. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا الزهري عن سعيد عن عمر بن الخطاب أن رسول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا أبو موسى وبندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله العدو هو ضعيف عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما يعمل فيه أو ما يعمل فيه قد فرغ منه أو في أمر مبتدأ؟ قال فيما قد فرغ منه. فقال عمر أفلا نتكل؟ فقال اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر. أما من كان من أهل السعادة يعمل للسعادة، ومن كان من أهل الشقاء يعمل للشقاء. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله أنه قال سمعت سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض عن الأوزعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أنعمل في أمر نأتنفه أم في أمر قد فرغ منه؟ يعني أمر جديد إحنا نبتدئه من غير كتابة سابقة أو هو سابق في الكتاب؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قال ففيما العمل؟ فقال يا عمر كلا لا يدرك إلا بعمل. قال فالآن نجتهد يا رسول الله. رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد. هذا حديث عمر رضي الله عنه يعني بمجموع طرقه يثبت الحديث ويصح، يعني في بعضها إرسال وفي بعضها ضعف خفيف. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن طاووس عن سراقة بن مالك قال قلت يا رسول الله أنعمل لأمر قد فرغ منه أم نستأنف العمل؟ قال نعمل لشيء قد فرغ منه. قلت يا رسول الله ففيما العمل؟ قال كل ميسر له عمله. قال فالآن نجد الآن نجد الآن نجد. حديث رواه مسلم حديث جابر وهذا يعني ماشي حسن. قال حدثنا الحوطي قال حدثنا بقية وحدثنا عمرو بن عثمان وابن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتادة النصري عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله تعالى أخذ ذرية آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم هو الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن راشد بن سعد أن عبد الرحمن بن أبي قتادة حدثهم أن أباه حدثه أن هشام بن حكيم حدثه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن قتادة أن رسول الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال أنا أبتدئ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فذكر نحوه. نعم أي نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية فمنهم شقي وسعيد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنعمل على أمر قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه؟ قال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام. يا عمر، كل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق له. باب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي، يعني حديث عمر السابق، حديث عمر السابق كما قلنا يعني هو صحيح بطرقه وبما يشهد له، وهذا حديث علي، وتقدم ذكر حديث جابر صحيح مسلم بمعناه. علي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما انتهينا إلى بقيع الأرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فأخذ عودا فنكت به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا قد علم الله مكانها من الجنة والنار، شقية أم سعيدة؟ فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أفلا ندع العمل فنتكل على كتابنا؟ فمن كان من أهل السعادة صار إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يعني صار إلى الشقاوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر، من كان من أهل السعادة يسر لعملها، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعملها. هذا في الصحيحين. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا شريك قال حدثنا حسين بن حسن الكندي مجهول عن ابن بريجة قال: حججت مع يحيى بن يعمر فمررنا بابن عمر فسألناه، فقال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل حسن الوجه طيب الريح، فقال له: ما الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والقدر خيره وشره، أراه قال: وحلوه ومره. قال: صدقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم أمر دينكم. أتاكم نفس المعنى، يعني هو نوع من أنواع الخير والشر. قال حدثنا خليفة بن خياط العصفري قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبو حنيفة الإمام الفقيه عن عبد العزيز بن رفيع عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس إلا قد كتب الله تعالى مدخلها ومخرجها وما هي لاقية. فقال رجل من الأنصار: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: من كان من أهل الجنة يسر العمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار يسر العمل أهل النار. فقال الأنصاري: الآن حق العمل. هذا فيه أبو حنيفة في حفظه. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا يحيى بن عقيل ولا بن عقيل يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه؟ أليس قد قضى الله عليهم ومضى من قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون ما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: قلت: بل هو شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: قلت: إنه ليس شيء إلا هو خلق الله عز وجل وملك لله وملك لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ثبتك الله، إنما أردت أن أحزر عقلك. جاء رجل من مزينة أو جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أليس قد قضي عليهم من قدر قد مضى أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليه السلام واتخذت عليهم به الحجة؟ قال بل شيء قضي عليهم. قال ففيما نعمل أو فيما نعمل؟ قال من خلقه الله تعالى لإحدى المنزلتين ألهمه لها وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. هذا الباب أيضا متعلق بباب الإيمان بالقدر وأن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق التي منها قدر للجنة أهلا وللنار أهلا وقدر لأهل الجنة أعمالا بها استحقوا الجنة ولأهل النار أعمالا بها استحقوا النار وأن ذلك كله كما تقدم مكتوب في الكتاب الأول يوم أن خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء قد فرغ منه وكتب أهل الجنة وأهل النار استشكل بعض الناس كتب أهل الجنة وأهل النار وفرغ من الأمر وقد علم الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار فلماذا نعمل؟ فمن كان من أهل الجنة سيدخل الجنة لا محالة، من كتبه الله من أهل الجنة سيدخل الجنة ومن كتبه من أهل النار سيدخل النار، فلماذا نتعب ونعمل؟ أهل الجنة وأهل النار والخواتيم والنهايات كل هذه علم غيب لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يعلم أحد هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن التكاليف الشرعية معلومة، أمر الله عز وجل بأوامر ونهى عن نواهي، فأنت لا تتكلف بالبحث أو في البحث عما غاب عنك، وعليك أن تبحث عما بلغك علمه من أوامر ونواهي ومن شريعة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كتبه في الكتاب الأول من أهل الجنة لابد أن يهيئ له أسباب دخول الجنة فييسر له عمل أهل الجنة، ومن كتبه في الكتاب الأول أنه من أهل النار لابد أن يهيئ له أسباب دخول الجنة وهو أن ييسر له دخول النار وهو أن ييسر له أعمال أهل النار عياذا بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا أنتم مأمورون بالعمل وكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسره الله عز وجل لعمل أهل السعادة ويسر له أعمال أهل السعادة، ومن كان من أهل النار يسر الله له أعمال أهل النار عياذا بالله. لكن كل ذلك يرجع إلى اجتهادك أنت أيضا وعملك وسعيك وكسبك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعمال أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، ييسر الله عز وجل له سبيل اليسرى، سبيل الخير، سبيل الجنة، فيمشي في هذا الطريق، طريق الإيمان وأعمال أهل الجنة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، عمل أعمالا، اكتسب أعمالا، فسنيسره للعسرى، يسر الله له أسباب الهلاك من المعاصي والفسوق والكبائر والشرك والنفاق وغير ذلك مما يكون سببا لدخوله جهنم عياذا بالله. فلا نستشكل نحن هذا الأمر لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. علم ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله، إلا وقد علم منزلها من الجنة أو النار، لكن نحن لا نعلم، لكن نعلم افعل ولا تفعل، اترك واعمل، اقبل واحجم، تعمل تعلم هذا، فأنت مأمور بالعمل بما تعلم ولا تكلف البحث عما لا تعلم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت مأمور بالعمل، فلو أن الله عز وجل كتب لك أنك من أهل الجنة فستجد أعمال أهل الجنة وصفات أهل الجنة وأخلاق أهل الجنة ميسرة لك لتكون من أهلها، فتعمل في الدنيا بهذه الأعمال لتكون نهايتك الجنة. ومع ذلك لا يفرح إنسان بأنه على طاعة ويأنس إلى ذلك، فلا يدري بما يختم له عياذا بالله. ولذلك على المسلم العاقل أن يستمر على الطاعة ولا يأمن أن تأتيه ساعة أو تأتيه بلية تصده وترده عن هذا الطريق، فدائما يسأل الله عز وجل أن يثبته. هذا رسول الله الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كثيرا ما كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكما تقدم رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لكن لعلها من المبشرات أن يكون المرء على طاعة ويسأل الله عز وجل أن يثبته على هذه الطاعة حتى الممات، حتى تكون هذه الأسباب الظاهرة نهايتها وخواتيمها عملا يكون سببا لدخوله الجنة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري لما خلقت، هل خلقت للجنة أم خلقت للنار؟ وأما أنك تدري أنك خلقت للعبادة فتعمل بما تدري من الأمور التي خلقت لها وهي العبادة، ولا تنظر ولا تبحث في الأمور التي لا تعلمها ولا يستطيع أحد أن يعلمها، وهي الخواتيم وهي النهايات وهي المصير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرنا من النار ومن أعمالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نعم، يحيى بن عقيل. ماشي، يحيى بن عقيل، الحديث رقم كم؟ طبعا انت عندك مختلف في الحديث 74 اخر حديث. نعم، هو يحيى بن عقيل مصغرة. نعم، 180 في الطبعة هذه. يقول: هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية بعد حدوثه على سبيل الندم عليه وقول الله وقول اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها؟ أنت ترجع على نفسك باللوم، تلوم نفسك على المعصية، ما تقولش بقى ربنا كتبها علي، لا، أنت تلوم نفسك عليها: أنا عصيت الله عز وجل هذه المعصية، وأسأل الله أن يغفرها لي وأن يتوب علي منها وأن يحسن خلقي. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله.